المصطفى والسلام على نبي الذين اصطفى لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، وبعد الإخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب المهذب في الفقه، وقلنا هذه من العلوم الدقيقة التي لابد أن ينشغل بها المرء في هذه الأونات وهذه الأزمنة وهذه الساعات. نحن أحوج ما نكون إلى فقيه يدقق ويحرر ويحقق حتى يعني في الملمات يسقط الأمر على الواقع، الأدلة التي عنده على الواقع. نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم يتعبد وينشر ذلك بين الناس. نسأل الله في علاه أن يشكر ولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس وأن يجعلها في موازين الحسنات ويرهمنا وياهم الإخلاص في ذلك، فإن العمل لا يقبل عند ربنا إلا إذا كان إخلاصا لوجهه الكريم. نحن مع تتابع الكلام على الصيام، لأننا إن شاء الله على مشارف الانتهاء من كتاب الصيام، لأن ما يبقى لنا إلا باب واحد بعد هذه المسائل، مسائل الصيام المهمة التي تتعلق بمكروهات الصيام ومستحبات الصيام والأداب التي يتأدب بها الصائم كما بينا الأسبوع الماضي، وبعد ذلك باب الاعتكاف، وينتهي كتاب الصيام بفضل الله جل في علاه. نسأل الله أن يسر لنا إتمامه، أمين. ونسأل الله جل في علاه أن يلهمنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يسر لنا أمر العلم والعمل. نسأل الله جل في علاه أن يستعملنا ولا يستبدلنا. بقية المسائل تكلمنا عن مكروهات الصيام للصائم، مكروهات تتعلق بالصائم وأداب يتأدب بها الصائم. نكمل هذه الأداب والكلام أول هذه المسائل تعرض لها المصنف. كما قلنا سنتكلم على الجزئيات التي جزأها العمراني في مسائل المد حتى يعني نذهب إلى الاعتكاف وننهي المسألة في هذا الباب. الوصال، الكلام تكلم عن الوصال وتكلم عن أداب الصائم من السحور وتعجيل الفطر أيضا، ثم انتقل إلى مسألة قضاء الصيام، وهذا إن شاء الله نبينه بإذن الله تفصيلا، وندخل أيضا على الأيام المستحبة والأيام المنهي عنها الصيام، كانت فيها مسائل خلافية قوية سنبينها إن شاء الله تباعا. الوصال للصائم، الوصال هو ترك الطعام في الليل، ترك الطعام والشراب والجماع في الليل. وإذا قلت ترك الطعام والشراب والجماع في الليل هذا إلى الفجر، هذا الذي يصح أن يكون وصالا، يعني لو ترك إلى السحر ما يكون مواصلا على الراجح الصحيح كما سنبين. وهذا كان مباحا للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يواصل بأبي هو وأمي ويواصل أياما متتاليات متتابعات، حتى أن القوم أرادوا أن يفعلوا ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. والعلماء اختلفوا كثيرا في توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فقالوا يطعمه ويسقيه نعم، لكن من طعامه الجنة، من طعام الجنة ومن شراب الجنة، وهذا من الضعف بمكان، لأنه يكون قد أكل أو شرب فلا يكون مواصلا، فكيف هو قال أنه كان يواصل. وقالوا التوريه الثاني: يطعمني ويسقيني، يعني يعطيني قوة الطعام والشراب، يعني الأثر، أثر الطعام والشراب. الطعام والشراب يقوي الإنسان على أن يصبر على الطعام والشراب مدة كثيرة، فالله جعله يغنيه بدون الأكل والشرب، بدون الطعام والشراب يغنيه بهذه القوة، فأن يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم المواصلة أيام متتالية متتابعة. وإن كان الأوجه والأسد في توجيهات قول النبي صلى الله عليه وسلم: يطعمني ويسقيني، يعني أنا أكتفي عن الطعام أو أستغني عن الطعام والشراب بحلو المناجات لله جل في علاه، ففي ذكر الله جل في علاه والطاعة والتقرب إلى الله جل في علاه يجعل في قلبه الغنية عن أن يحتاج إلى طعام أو إلى شراب، قد كفاه الغذاء المعنوي، كفاه غذاء القلب عن وغذاء القلب وغذاء الروح عن غذاء البدن من الطعام والشراب. هذا أوجه التأويلات في قول إنسان: أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. المذهب أن الوصال وإن كان مباحا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مكروه للأمة من بعده، وقد استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوصال، وأقل أحوال النهي هو التحريم. لذلك أنت تجد في المذهب كما سنبين وجهان، وجه يقول الكراهة المقصود بها كراهة التحريم يعني هو محرم أو على التنزيه، وهذا سنبينه إن شاء الله. إنما قالوا في الأصل نصدر الباب بذلك أن الإنسان نهى عن الوصال، فقالوا أقل الأحوال الكراهة. وأيضا ورد أن الإنسان واصل فواصل القوم، لما وجد الإنسان يواصل فقالوا: نحن نأتسي برسول الله، لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذه همة الصحابة وهذا فضل الصحابة، وهذا
هو دأب الصحابة الذين يسيرون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، فقد واصلوا مع النبي، فواصل بهم، يواصل بهم يوما ويوما، ثم رأوا الهلال. فكأن نفسنا في بعض الروايات قال كالمنكر بهم، يعني هو فعل ذلك وأقرهم على الوصال معه كالمنكر به. بل في رواية أنكر على المتعمقين وقال هذا من التعمق، فأراد أن يقطع مثل هذا التعمق، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. فلما وصلوا كما قلنا قال الصاحب كالمنكر بهم يوما ثم يوما، قال لو مد، يعني لو مد الهلال زاد لا فعلت وفعلت، يعني وصلت بكم حتى ترون المشقة التي تلحق بكم، لأنني نهيت عن الوصال من أجل المشقة التي تلحق بكم. عامة فقالوا بهذه الأدلة على الكراهة، ثم بعد ذلك اختلفوا فيما بينهم في المذهب، هل الكراهة على التحريم أم على التنزيه؟ فوجهان، الوجه الأول أنه على التحريم، لأن هذا هو الأصل في النهي، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه محرم، لأن الأصل في النهي التحريم. والوجه الثاني قالوا بل هو على التنزيه لا على التحريم. والحق أنه عندهم صوارف، من الصوارف أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم، واصل بالصحابة، قالوا لما واصل بالصحابة دل ذلك على الكراهة لا على التحريم. والحق أن هذا لا يساعدهم، لأنه واصل بهم وقد بين العلة أنه كالمنكر بهم كما قال الصاحب الجليل، فلا يساعدهم أن يكون هذا صارفا يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. لكن الصارف حقا هو أنه ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يواصلون، عبد الله بن زبير وغير عبد الله بن زبير، ورد في سند صحيح أن بعض الصحابة كانوا يواصلون، فقالوا مواصلة الصحابة مع عدم الجزم في الإنكار عليهم يدل على الصرف. وإن كان إما الثلاثة قد اتفقوا على التحريم، يعني التحريم أقرب منه إلى الكراهة. وأحمد خالف الأئمة الثلاثة، خالف المذهب وخالف الأئمة الثلاثة، قالوا بأنه يجوز المواصلة لكن إلى الصحة، قالوا يجوز المواصلة لكن إلى الصحة، وهذا وجه عند الشافعي قالوا به. لكن الحق أن الشافعية ما يقولون بالجواز وجواز المواصلة هو على أن هذا ليس بوصال، فهم يقولون بحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أراد أحدكم أن يواصل فليواصل إلى الصحة، فقالوا أباح النبي صلى الله عليه وسلم هنا الوصال لكن إلى الصحة، قالوا فإذا أراد أحدكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، إذا أراد أحدكم أن يواصل فليواصل إلى الصحة. فالشافعية قالوا بذلك، وهنا يقول الإمام أحمد بالجواز، وهذا والله خطأ بين، خطأ بين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول بذلك يقول يعني لو فعلتم هذا، وهذا أيضا خلاف الأولى، إن لم يكن هو على الكراهة فهو خلاف الأول. لما؟ للأدلة الكثيرة التي جاءتنا في استحباب تعجيل الفطر، والأدلة الكثيرة التي جاءتنا في استحباب تأخير السحور. فإن قلنا بأنه لا ينزل أدلة تأخير السحور في هذا الباب لأنهم قالوا يواصل للسحر، فقلنا تأتيكم أدلة تعجيل الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، وهذا في صحيح البخاري. فالصحيح الراجح في ذلك أن مسألة الوصال دائرة بين الكراهة وبين التحريم، أتيما أن سلم نهى عن الوصال، وأيضا لما وصل بالصحابة قال الصحابي الجليل كالمنكر بهم. من الأداب التي لابد أن يتأدب بها الصائم هو السحور أو السحور، بأن يتسحر الصائم ويحرص على السحور، سواء كان الصوم للفريضة أم للنفلة، وهو أوكد للفريضة من النافلة، وهذه من الاستحباب بمكان ومن التأكد بمكان، وإلا فقد كان بعضهم يقول بالوجوب بمكان، والصحيح أنه مستحب ومتأكد، وينبغي الإنسان ألا يفوت على نفسه مثل هذه الفضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الصحيح قال تسحروا فإن في السحور بركة. طبعا السحور والسحور إيش الفرق بينهما؟
فين
لا موجود سؤالته تحت، أنا رمقت السؤال عشان نشوف فين هو. أيوة أنا أعرف أنه موجود. الآن نبدأ في المواصلة معك في هذا الباب. النبي الله جل وعلا يقول جل في علاء هنالك دعا زكريا ربه، إيش اللي تستفيده من هذه الآية؟ السحور والسحور؟ لا 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 لا، أنا السحور والسحور سيبه الآن، أنا حواصل معك ما كان أمس. هنالك دعا زكريا ربه، إيش تستفيده من هذه الآية؟ سؤال آخر أسألك سؤالا آخر، أو عندي سؤال آخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني الملك فقلت أقرأ القرآن على حرف، قال بل على حرفين، قلت على حرفين، ثم دعا ربه على ثلاث، على إلى أن قال سبعة أحرف، أن أنزل القرآن على سبعة أحرف. ما معنى سبعة أحرف؟ وفرق بين الحرف وبين القراءة. الإجابة ليست عندك، لماذا؟ طب انت يوم الاثنين تركناك لانك كنت تطبب اهلك, شفاء الله عافاه, ربنا احفظك واجعل ذلك برا بها ولا نعمة ما يعني ما تحقق به قول الله تعالى وعاشرهن بالمعروف وايضا خيركم خيركم الاهل, جزاك الله خيرا. طب يوم الثلاثاء ها بس انت يا شيخ ولا انت لا حتى عندك محاضرات, انت المحاضرات الثانيه دي بتخرب دماغك اكيد, انت لا فاهم حاجه, انت فاهم حاجه في هنا ولا هناك, يعني انت اصابه يعني هذه المساله بتزيدك وهنا على وهن. طب انت الان دعك من هذا, قل لي المحاضرات القيمه انت تحضرها عشان نسالك فيها فقط ها, هي بالله عليك عشان بس نستطيع في الجيم في الجيم ها دي ودي دي اسمها محاضرات, المحاضرات الموسيقيه ولا اي محاضرات دي شيخ اسمعني بس خلاص, هو كشفك الرجل وعرف عما انت فيه, الاول كنت تطبب الان بس الله يبارك فيك. ويوم الخميس اصول الفقه, طيب الذي ان انت طبعا تابعت هذه مسرحك في اصول الفقه, تعرف تفرق لي بين مقامات البيان؟ ما زال مش هتركك تغيب مش هسيبك, انا قلت لك ذلك, انا تركنا يوم الاثنين ما كناش ما فيش تعقيب عليك بحال من الاحوال صحيح ولا لا, قلنا يوم الثلاثاء هنرى منه الجد والاجتهاد فلن نجد ذلك ولا ذاك فمش هنسمع. طب الايه بس الايه ماذا تستفيد من قول الله تعالى هنالك دعا زكريا ربه؟ طبعا مش هنلاقي عندك, وابشر خيرا كل سؤال هنقف عنده في الصيام هنسالك, فارنا وجهك الكريم. استاذ ايمن تفضل حبيبي, الاسبوع الماضي والاسبوع دوت الان هات الافاده من قول الله تعالى هنالك دعا زكريا يا رب, ماذا تستفيد من هذه الايه؟ فين بلدي الرجل فين 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 راح فين ان شاء الله, ماذا نفعل معكم يعني؟ قل لي بالله عليك, والرجل مش متقن الباب, هو لو متقن الباب خلاص ما ياتيش انا موافق, بس احنا عايزين نتقن الباب مش كده؟ هات يا استاذ وقل لي من عندك ما تستفيد من هذه الايه, انت راجل الان صاحب القران وراجل بتهتم بالقراءات, المفروض يكمل الامر عندك وتتقن ابواب من ابواب التفسير يعني ده تهمك جدا, انت تعرف تدبر واحد في ايه واحده تتقن فيها الابواب هترتفع رفعه ما بعدها رفعه. هات ما تستفيد من قول الله تعالى هنالك دعا زكريا يا رب, طب ماذا تستفيد من هنالك فقط؟ انا سمعتك قلت سلني فيما مضى يوم الاربعاء صح ولا لا؟ طيب نساء خلاص مفيش مشاكل, ايش الفرق بين الاحرف؟ انت جيتي من الاثنين ها؟ لو خلاص جيد ما معنى قول الله لا شعلاء ضحك ربكم من رجلين يقتل احدهما الاخر, ايش الداعي ايش الموجب للضحك وايش معنى الضحك في هذه الصفه؟ نحتاج إلى سيفك الآن, ما رأيك؟ رجل يقول لك عندي محاضرات, رجل بيقدم الأكاديمية وهو مهما يكن ده هذا باتفاق إنه أكيد أدنى مش فاهم يعني مشكلة يعني, طبعا هو أصلا بقى فضل الله يؤتي ما شاء ليميز المرء بينما يستفيد منه ما لا يستفيد منه, ماذا نفعل؟ والراجل الطيب هو الذي قال لست انا القائد, قال خلاص انا حتى لو غبت اسالني يوم الاربعاء, سالته الان ماذا نفعل يا ابن حد؟ ها حمل ايه ده انت مش ابن حد الان جيد, احنا اهو بنتحلى نشوف من زمن بعيد, لكن لما الاخوه تفرط فيما فيه رفع له ماذا نفعل معه؟ ما فيش شيء. انت فين لبان؟ هو انت لبان خدته في فاه اين اي المصنع خدته وغسلت دماغه فيه؟ لبان اي مصنع؟ قل لي هذه عندك لست عندنا. نحن نحيي ابن حزم لكن لا نحيي امثالك. مش هنسكت كلامك لا اخذ فيه. اجب يا استاذ اجب. انت اللي قلت مش انا. قلت يوم الاربعاء سالني صح؟ تفضل فيه. وبعدين فسر. راجعت الدرس بس ما مش مستحضره. لكن احنا قلناه خلاص انا اصدق. طالما رجعت الدرس مش هسألك. مش طالما رجعت الدرس مش هسألك ما يهم. ورجعت النبي قبله رجعته طيب خلاص ما فيش مشاكل. يبقى لكن هتختبر. خلاص خلاص انت مش راجعت. انا خلاص المسألة منتهية بالنسبة لي. فانا حتى لو كده انا قلت لك لا افرق بين ضبط الكتاب وضبط الصدر. كان ممكن تفتح انت الاجندة وترى فيها الكلام ومع ذلك نفوت لك. طالما انت سمعت الدرس طالما استدركت ما فاتك هو هذا المقصود. طالما استدركته ما في مشاكل. مثلا الكلام اليوم في السحور والسحور. السحور بالفتح والسحور. السحور هو الطعام نفس الطعام الذي تتناوله. والسحور هو تناول الطعام العمل الطعام الأكل. فالسحور والسحور من أداب الصائم. وكما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا بالأمر. لذلك قال بعض العلماء بوجوب السحور. وهذا يعني لا يصح. الأئمة الأربعة اتفقوا على استحباب السحور وجواز باتفاق جواز الصوم من غير السحور. لا سيما وأنه قد اتفق العلماء أن من استيقظ على الفجر وكان قد انتهى من نوم الصوم فقد صح ذلك ولا شيء عليه بحال من الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا فإن في السحور بركة. وبركة السحور عظيمة جدا. من هذه البركة امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد أمر. والامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم يتبعها بركة أيما بركة. لأنك تكون مطيعا لله جل في علاه قد أخذت ما أمرك الله به جل في علاه وما أمرك الله به فيما فيه من الخير لك لأنك عبد لله جل في علاه. خلقك الله لمهمة عظيمة ألا وهي العبادة لله جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا بالنسبة للبركة الأولى. البركة الثانية التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ترك يوما النبي صلى الله عليه وسلم يصوم فيه إلا وتسحر قبله. كما ورد عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال تسحر النبي صلى الله عليه وسلم وتسحر معه زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. قال ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. فقام أنس فسأل أو فقام رجل من التابعين فقال لأنس كم كان قدر بينهما. قدر كم كان بينهما بين الأذان وبين بين السحور وبين الصلاة. قال قدر 50 آية. وفي رواية قدر 60 آية. قدر 50 آية ما بين السحور وبين الإقامة مش بين السحور وبين الأذان. هذه فيها دلالة واضحة جدا أن السحور كان قبيل الأذان. إنه لما قال كم كان بينهما بين الصلاة وبين إيش وبين السحور فقال كان قدر 50 آية. ده دلالة واضحة جدا على قرب السحور. لا سيما وأننا قلنا بأن الإنسان قد فعل ذلك. هذه البركة الثانية التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالثة وهو أن تعينك أكلة السحر على القيام بالواجبات والمفروضات وأيضا بقراءة القرآن والذكر والاستغفار حتى تقوم وتأتي وتذهب إلى المسجد للجمعة والجماعات فيتأثر عليك ذلك. وقد ورد حديث وإن كان فيه ضعف ويستأنسون به في الرغبة في الترغيب في أبواب الترغيب يقولون استعين عن السلام قال استعينوا بالنوم على في النهار على قيام الليل واستعينوا بأكلة السحر على صيام النهار. استعينوا بالنوم على قيام الليل في النهار على قيام الليل وبأكلة السحر على صيام النهار. وهذا حديث لم يصح. هذا حديث لم يصح لكن يكفينا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والواقع لأنه لو تسحر يجد في نفسه الخفة حتى إلى بعد الزوال يصلي الظهر. التعب والإعياء يحدث له عند صلاة العصر فهذا يفيد أيضا ويقوي يستطيع أن يأتي بورده الذي اعتاده من القرآن أو من السنة أو غير ذلك من المحفوظات أو مراجعة المسائل أو طلب العلم في هذه الأوقات. هذه البركة أيضا من بركة السحور تعطيه القوة وتكسبه القوة لأداء الواجبات والمفروضات بل والمستحبات عليه في نهاره في نهار الصوم. ايضا من بركة السحور هو ان المرء يكون في هذا الوقت من المستغفرين في الوقت الذي قال فيه ان الله جل وعلا والمستغفرين بالاسحار. فهذه بركة ليست بعدها بركة ان يشهد الله على هذا الوقت والملائكة يشهدون هذا الوقت العظيم وهذا الوقت الذي يشهد نزول الله جل في علاه. ينزل ربنا في الليل الاخر فيقول هل من مستغفر فاغفر له, هل من تائب فاعطيه, هل من داع فاستجيب له, هل من مستشفي فاشفيه. وهذه دلالة واضحة جدا على ان البركة في هذا الوقت عظيمة جدا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله يصلي أو إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ورد بعض الآثار عن نبينا المختار صلى الله عليه وسلم أنه قال وإنما إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وهذه بركة ليست بعدها بركة عظيمة جدا, وفيها كما قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور وأمر بذلك وأمر بالسحور. وأيضا في مسند أحمد قال ولأن جرع جرعة أو جرعة ماء أو يتسحر على تمرات. في مسند أحمد يعني يقول ولو أقل ما يفعل أن يشرب جرعة ماء, هذه تساعده أيضا وتعينه على الصيام في النهار. هذا بالنسبة للأدب الأول هو أدب السحور. يتبعه ذلك الأدب الثاني هو أدب الفطور وهو تعجيل الفطر. الأدب الثاني هو تعجيل الفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر, لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. نسيت بركة أخرى كما تمحوني أخيرة في السحور وهو عدم التشبه بأهل الكتاب, المفارقة بيننا وبين أهل الكتاب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال منكرا لتتبعن سنة الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا كما قال العلماء هنا إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم, وهو قد نهى عن مشابهة أهل الكتاب وقال من تشبه بقوم فهو منهم, فهم كانوا لا يتصحرون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما فصل ما بيننا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة الصحر, فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة الصحر. وهذا فيها دلالة واضحة جدا على التفريق بين أهل الكتاب وبين أهل السنة الذين يتبعون النبي العدنان. الفطور وتعجيل الفطر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر, لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وتعجيل الفطر أيضا كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على أن هذا يحبه الله جل في علاه, بل ورد صريحا في بعض الأحاديث القدسية وأحبهم إلى الله أعجلهم فطرا, وأحبهم إلى الله أعجلهم فطرا. وقد كان السلام كما في الصحيح يعني في سفرة وكان صائما فغابت الشمس فقال للصحابي قم فاجدح لنا, فقال يا رسول الله لو قام أحدنا يعني فوق الجبل صعد عليه لرأى الشمس, فقال قم فاجدح لنا قم فاجدح لنا. هو الذي قال لو أكبر الليل من هنا وأدبر النار من هنا فقد أفطر الصائم. فتعجيل الفطر أيضا فيما فيه من الخير. ومن خير تعجيل الفطر أيضا أنه يكون أحب إلى الله جل في علاه, ومن أحبه الله جل في علاه كان سمعه كان بصره كان يده كان ورد في الأحاديث. فمن الوسائل إن سألت عن الوسائل التي تقربك من الله جل في علاه وتجعلك محبوبا لربك جل في علاه أن تعجل الفطر, لا سيما أنه يفرح بذلك. للصائم فرحتان, وهو عندما يفرح بهذا يزيد أو يكتبه خيرا. كيمياء, ما الخير الذي يكتبه إياه عندما يفرح عند الفطر؟ بنشوف حكاية طلب العلم الأجداب اللي أنت فيه هات. مش سامع أتم إيش؟ سامع أتم الفريض تبوط نفس مش الفريض يعني إيش؟ مش هينفع, لازم نغسل رأسك ببرومة عشان تستطيع انك تستوعب كيف تستفيد من طلبة العلم. عامة من هذا الفرحة هذه من باب شكر الله جل في علاه, لان هذه الفرحة تثبيت الاجر كما قال تثبيت العمل. والفرحة الاخرى هي الاهم هو ان يرزق الشكر لله جل في علاه في هذه العبادة, لان بالشكر تثبت العبادة ويستجلب عبادة اخرى. في تعجيل الفطر كما قال السلام ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا امر بتعجيل الفطر وقال لا تشبهوا باليهود والنصارى كما في مسند احمد تصريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ايضا مفارقة بيننا وبين اهل الكتاب بتعجيل الفطر, فانهم ما كانوا يعجلون الفطر. واذا المفارقة بتعجيل الفطر وايضا تأخير السحور. وايضا من الاداب في الفطر لانه كان يدعو او كان يعني ورد عن السلام بعض الادعية عند الفطر. في هذه الادعية كثير منها ضعيف ولكننا كما قلنا نستأنس بها, منها ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر باذن الله. وايضا اللهم هذا اصح عند بعض المعاصرين عن الاخ الذي سيأتي وهو ثبت الاجر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر بإذن الله. وأيضا في حديث ابن عمر حسنه الهيثمي وغيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي، اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي. هذا بالنسبة للكلام على مسألة الأداب في التعجيل الفطر وتأخير السحور. من ذلك أيضا الدعاء، والدعاء حين الصوم، الدعاء حين الصوم أو حين الفطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه الأذكار جاءت في الدعاء حين الفطر، ولكن الدعاء في طيلة يوم الصوم مستجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم، قال والصائم حتى يفطر، وقال والصائم حتى يفطر. هذه بالنسبة للكلام على مسألة تعجيل الفطر وأيضا تأخير السحور. ومن الأدب أن يتعدى خيرك في هذا الشهر الكريم بالفطر لغيرك، بإفطار الغير، لأن هذه من أفضل الطاعات وأقرب القربات. إن كانت الصدقات من الجود والكرم الذي يحبه الله جل في علاه، وأن أفضل الناس من تعدى خيره لغيره، فإن أفضل الخير الذي يتعدى للغير هو إفطار الصائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره ولا ينقص من أجر الصائم من شيء. يعني هذه من فضل الله جل في علاه، كأنك صمت مرتين أو صمت يومين بتعدي الخير للغير بهذا الجود والكرم، لا سيما أنه قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. الأمر الثاني أو المسألة الثالثة التي نتكلم فيها مسألة قضاء الصوم. إذا قلنا بهذه المستحبات يأتي بها المرء في الصوم، قضاء الصوم الصائم إذا أفطر بعذر أو أفطر بغير عذر فهل عليه قضاء أم لا؟ الوجوب باتفاق في المذهب أنه عليه قضاء الصوم سواء كان بعذر أو بغير عذر. كم يعني؟ كيف بعذر وكيف بغير عذر يا حبيبي؟ تعالى يا بابا انت تجيب كرسي فحتيجي تجلس على دماغتنا انا عشان احنا نسألك كثيرا اليوم. اما نشوف حرصك بقى على الطلب وانت بتجد وتتعب ده هذا تدليس، ده تدليس سافر. اتفضل. هل ممكن ثاني يكون افطر بعذر او بغير عذر؟ وهل عليه القضاء بعذر او غير عذر؟ هذا الرجل لا اجيب التفصيل حبيبي، احنا نريد منك التفصيل، نشتاق الى تفصيلك مع التمثيل والتدليل. كيف لا يتسع المقام؟ لا لهم معيشين للصبح للفجر قاعدين مع حضرتك. شفت خطرف؟ شوف اللي بال لا يغلب مصري مصريا. تعال اتفرج، بيقول لك لا يتسع المقام، المجلدات بتاعته معلقه فوق حضرتك. انا بس ده اسمه بلفت الانتباه. دعك من هذا، بلفت الانتباه. اذا افطر صائم بعذر، وهذا الغالب في المسلمين من اظن ذلك، في قول الله جل في علاه فمن كان منكم مريضا او على سفر بتقدير فافطر فعده من ايام اخرى، قال فعده من ايام اخرى. وايضا قد ورد في الصحيح ان من نساء النبي صلى الله عليه وسلم من كنا حوائض حضنا فكنا يقضينا الصيام في هذه الايام. لان عائشه معاذة رضي الله عنها وارضاها لما قالت لعائشه رضي الله عنها وارضاها قالت لها تسالها عن قضاء الصيام وقضاء الصوم حال الامتناع في الحيض، فقالت احروريه انت؟ قالت لا ولكني سائله، يعني انا جاهله باسال لاتعلم، ولكني سائله لاتعلم. فقالت كنا نفعل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقضي الصيام ولا نقضي الصلاة. هذه فيها دلالة واضحة جدا على قضاء الصيام إذا أفطر المرء بعذر أو بغير عذر، بعذر يعني بمرض أو بسفر أو بحيض أو نفاس، فتقضي قضاء واجبا عليها مبرما في كتاب ربنا جل في علاه. وإن لم يكن بأفطر بعذر بل كان متعمدا فعليه القضاء على الروارح الصحيح على التحقيق عند أهل العلم. هذا هو التفصيل الذي أردناه من الأخ ولا يمكن أن يعني يأتي به، لكن نتسامح. فأما القضاء من أجل الفطر عمدا فلحديث ابن المسيب وهو من المرسلات الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي جاء وقال أهلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي نار رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما مكانه، قال صم يوما مكانه. وأيضا في رواية الزهري عن أبي هريرة في السياق جاءت في أسانيد بعض الطرق صحيحة. تعال دكتور الدكتور طالب كلمه هو بس بيتغافل علينا فاهم وخلاص سمع. فقال له انا السلام صوم يوم مكانه في حديث الظهري، صرح بذلك. لا انت تعال يا حبيبي تعال، ما انت كنت جالس. طب كيف جلست بدون ما صلي؟ طب تعال، جمهور الفقهاء يقولون اذا جلس سقطت عنه تحت المسجد. تعال
يتحايل علينا.
الله المستعان. انت عندك تحية المسجد واجبة؟
مش واجبة؟ ايش الدليل على الوجوب؟
طيب خلاص الذين يقولون بهذا القول يقولون انه لما يجلس تسقط عنه. تفضل. الله المستعان. اغفر الله. قم اركع ركعتين خفيفتين. استغفر الله حتى لا اخالف السنة. قم فاركع ركعتين خفيفتين. لا لا هنا. هذا الكلام معتبر. الكلام معتبر. الله المستعان. عامة نقول في القضاء فقال له صوم يوما مكانه. وفي حديث أبو هريرة قال أن السلام استغفر الله وصوم يوما مكانه. فالقضاء واجب على الإنسان. في حال القضاء له أحوال. رجل مرض زيد مرض فأفطر للعذر ثم بعد رمضان وسأل العلماء على قضاء رمضان فقالوا باتفاق قضاء رمضان واجب ولكنه من الواجبات الموسع. واجب موسع. والفرق بين الواجب المضيق والموسع جميعا بلفظة أصولية عشان تعرف بس كيف تستفيد من مدارس العلم وكيف تحمل العلم على أهل العلم. بكلمة أصولية في الفرق بين الواجب الموسع والواجب المضيق. يا الله المستعان. والله وصلت لإيش؟
نعم
يا صلاة المخصوصة ما لهم الأصول. شفت رأيتم هكذا هذه الإجابة. أنا ساكت أنا فقط أذن لك شيئا واحد بس خلاص. قال واجب مضيق ليس واجب موسع. مش الفرق بينهم. تعالى الواجب المضيق والواجب الموسع بلفظة أصولية ضيقة. اصبر صغير اصبر على صدور في حول الفقه وضيعوا على أنفسهم لبابة الفقه. أحل أحل على جنبك. هات شفت يا شفاي رأي هات صغير. يعني ممتاز جيد جزاك الله خير ماشي أخويا بالثمرة. هذه أنت فين الأصول أين الأصوليون؟ ها أنا بسألهم هم. تفضل يا لبان اهو بيحضر اهو الشيخ الطويل دوت المفتي هذا بيحضر اهو واتى بيها اهو الان والنعمه الان والنعم بلبان الان طبعا ما مفتي صحيح. عامه هو واجب موسع وليس بواجب مضيق. واجب موسع ولذلك كانت عائشه رضي الله عنها وارضاها كانت تؤخر كما ورد في الصحيح كانت تؤخر قضاء رمضان من مكان النبي صلى الله عليه وسلم منها فكانت تؤخر. فاذا الاتفاق انه عليه القضاء والاتفاق ايضا انه لا يلزمه القضاء على الفوريه بل هو على التراخي كما قال الاخ الكريم. فهذه لان الواجب كما قلنا هو واجب موسع لا واجب مضيق. هذا بالاتفاق. ثم قالوا له احوال بعدما شفاه الله جل في علاه مرض مرة أخرى في آخر يوم رمضان مرض مرة ثانية وما استطاع يعني أن يصوم حتى أنه قد استدام معه المرض إلى رمضان الآخر فشفاه الله جل في علاه في آخر يوم من شعبان فوجد في نفسه الخفة وشفاه الله في رمضان الجديد. إذن دخل عليه رمضان آخر فصام في هذا رمضان لكن عليه ها رمضان القضاء الذي لم يقضيه من أجل إيش؟ من أجل العذر من أجل العذر. بهذه الصورة الأولى. الصورة الثانية بأنه شفاه الله فتلكع وتسكع وتأخر في القضاء حتى أتى رمضان الآخر فيلزمه وجوبا باتفاق وإجماع صوم رمضان صوم رمضان الجديد الذي أدركه وأيضا عليه باتفاق عليه القضاء وإن كان الاتفاق هذا فيه كلام بنقل عن ابن عباس. طيب فقالوا إذن الصورة الثانية بغير عذر. يبقى عندنا صورتان نتكلم عنهما في مسألة القضاء. أما في الصورة الأولى بأنه ما استطاع أن يصوم حتى أدرك رمضان آخر فعليه وجوبا صيام هذا الذي أدركه وعليه القضاء بعد صيام هذا الشهر ولا شيء عليه فوق ذلك. واستدل على ذلك بعموم قول الله جل وعلا فعدات من أيام أخر وقول النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما مكانه ولا زيادة. والأصل عدم الزيادة لا سيما أنه كما قلنا كان معذورا والعذر له مكان ومحل من الشرع. هذه بالنسبة للسورة الأولى وهذا يعني على اتفاق لولا أنهم قد نقلوا عن ابن عباس أنه قال عليه الإطعام وليس عليه شيء. عليه الإطعام وليس عليه شيء. والحق أنه قد ورد عن ابن عباس خلاف ذلك، بل قال عليه القضاء وعليه الإطعام، عليه القضاء وعليه إطعام عن كل يوم مدا للمسكين. وهذا النقل وإن نقل وصح السند عن ابن عباس فلا يؤخذ به لأنه مخالف لظاهر القرآن كما سنبين. السورة الثانية السورة التي فيها النزاع الحق، السورة الثانية هي التي فيها النزاع الحق، أنه قد تلكع وتتكع وأيضا قل تأخر في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان الآخر. أما في المذهب قالوا عليه وجوبا القضاء وعليه أيضا وجوبا أن يطعم عن كل يوم مدا كفارة للتأخير، قالوا عليه أن يطعم عن كل يوم مدا للمسكين هذا كفارة عن التأخير وعليه القضاء وجوبا. أما في القضاء فقد قالوا نأخذ بقول الله تعالى فعدته من أيام أخر، وأما على الإطعام فأخذوا بقول ابن عباس. فشكلوا المسألة جمع هنا الآن بالأدلة، قالوا لا نستطيع أن نترك ظاهر القرآن فعدته من أيام أخر، وقول ابن عباس قول معتبر لم يخالفه أحد من الصحابة، واستدلوا على ذلك بحديث من أضعف ما يكون، حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لأن من صام من كان عليه من أفطر لعذر، من أفطر هنا تصريح لأن هذا الحديث يساعدهم جدا في التفريق بين العذر وبين غير العذر، من أفطر لعذر فأدركه رمضان فيجب عليه صيام رمضان، قال فليصم هذا ما أدركه وليقضي وليطعم عن كل يوم مسكينا. قال هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وهذا الحديث فيه متروكان، إبراهيم النافع وعبد الرحمن الآخر هذا متروك أيضا، فالحديث لا يصح الحال من الأحوال، الحديث لا يصح الحال من الأحوال مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحق أنه قد ورد كما قال الدرقني قد ورد موقوفا بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن ورد عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين أنهم قالوا بأن من تسكع أو من تأخر في القضاء، من أفطر بعذر فتأخر في القضاء حتى أدركه رمضان فعليه الإطعام وعليه الكفارة، ويسمونها هذه الكفارة الكفارة الإيش الصغرى، هذه هي الكفارة الصغرى، يطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا المذهب والحق أن الأئمة الثلاثة قد اتفقوا معهم في ذلك سوى الإمام سوى الأحناف، فالإمام أبو حنيفة يقول ليس عليه إلا القضاء، وأنا أدين الله بذلك وأخرج عن المذهب في هذه المسألة، لأن ظاهر القرآن حق أن يقدم وما ورد عن الصحابة مخالف لظاهر القرآن، لا سيما وأن ظاهر القرآن معضد للأصل، معضد الأصل. أما الناقل عن الأصل لم يقوى على ظاهر القرآن، لأن الناقل عن الأصل لم يأتي وحيا بل أتى اجتهادا من الصحابة، والأصل إيه؟ الأصل براءة الذمة، والأصل عدم شغل الذمة ولا إلزام الذمة بمال، الكفارات أموال، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وطيب النفس يكون من طيب النفس على الهوى يعني، أو طيب النفس بإيش؟ بإقرار الشرع، ولم يأتي الشرع بذلك. فالأصل عدم الإلزام، والأصل عدم شغل الذمة وبراءة الذمة هي الأصل، فالأصل يوافق ظاهر القرآن، وظاهر القرآن أن الله قال في كتابه المحكم فعدة من أيام أخر، ولم يذكر إيش؟ ولم يذكر كفارة لا صغرى ولا كبرى، لم يذكر إطعاما لم يذكر كفارة، دلالة واضحة جدا على أن الأصح في مسألة القضاء هو أنه ما عليه إلا قضاء الأيام، ولو تأخر ولو كان كما قلنا عامدا ولو كان قاصدا وقد تلكع وتسكع وتأخر عن القضاء، لكن الاتفاق والإجماع أنه آثم، أنه بهذا التأخير آثم، فعليه بسرعة التوبة والفيئة والأوبة إلى ربه جل في علاه، وعليه قضاء هذه الأيام. تبقى مسألة تتعلق بالقضاء أو مسألتان، المسألة الأولى إذا قلنا عليه القضاء فهل عليه القضاء متتابعا أم عليه القضاء متفرقا أم ماذا، أم هذه المسألة على الإباحة أم هي على الاستحباب؟ فالمسألة فيها أقوال ثلاثة، دعنا من الخلاف، نحن نبدأ كما نسير في مسألة شرح الكتاب، نبدأ بإيش؟ نبدأ بالمذهب وبالأدلة ثم نأتي بالخلاف. أما في المذهب فقالوا باستحباب التتابع، قالوا باستحباب التتابع، واستدلوا على ذلك الحق السبب، يعني هذه الأبواب يستدلون بها بأدلة لا تصح في حال من الأحوال، ولا ويجدر بأئمتنا أن يبحثوا عن أدلة صحيحة نظرية أو أثرية للاستدلال بها، أما هذه الرسالة تصدير باب بها فيها ما فيها من الشيء. قال استدلوا على وجوب، استدلوا على استحباب التتابع بقول السلام قال من كان عليه قضاء، أو قال إذا قضى أحدكم صيامه فليسرده ولا يقطعه، قال من قضى أو إذا قضى أحدكم صيامه فليسرده ولا يقطعه أو ولا يقطعه، قالوا هذه قول السلام فليسرده أمر، فلما قالوا فليسرده ولا يقطعه قالوا هذا أمر، فظاهر الأمر الوجوب، قالوا قد وجدنا من الصحابة من كان قد قطع مسألة الصيام ولم يسرد الصوم، فإذا قالوا هذا على الاستحباب. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صار بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عليه قضاء فليصم متفرقا أو إن شاء أو متتابعا، قال فليصم متفرقا إن شاء تخير أو متتابعا. وكل هذه أحاديث حقا من الضعف بمكان، لا يصح أن نسود الكتب بمثل هذه الحديث إلا أن نبين ضعفها ونبين أنها على الاستئناف. والصحيح رجع أن نقول أنه على الاستحباب، ولكن القول الثاني نقول الخلاف الأول. إذا هذه الأدلة التي استدل بها، وأما الخلاف فالطحاوي يقول هما سواء تتابع أو تفرق سواء، ما في استحباب. الاستحباب هذا أصل شرعي، والأصل الشرعي يحتاج إلى دليل. هو المسألة مسألة الاستحسان، مسألة الاستحسان. إيش الفرق بين الاستحسان والقياس يا أستاذ كيم؟ قول لي لسه ما خدتوش. طب انا عارف وانت حتى لو خدته مش هتأتي بيه، ده اللي بيشرح لك مش عارف يفرق بين الاستحسان والقياس. انت تعرف الفرق بين الاستحسان والقياس؟ ائتني بالفرق ومثل له بمسألة واحدة. انت اللي بتجيبه لنفسك، والله مش انا، والله انت اللي بتجيبه لنفسك. عامة نقول بأن الأصل في ذلك حتى نأتي بالدليل الصحيح، أننا نقول الاستحباب هنا هو عمومات الأدلة، وفي ذلك فالأجناب المتنافسون. قال الله جعله وسارعوا وسابقوا، وأيضا قال الله جعله وفعلوا الخير ومن الخير التتابع، ومن الخير التتابع. فهذا الاستحباب عامة سنبين إن شاء الله. أما التحاول فقال هما سواء، ما في دليل شرعي نقول به، نحن مش هنستحسن، ما في دليل شرعي عشان نقول بالاستحباب. فالمسألة على السواء لأن الله أطلق وما كان مطلقا، لا يمكن أن نقول بأنه على استحباب أو غير استحباب إلا بدليل. قال فعدة من أيام أخرى، قال ثم يوم مكانه، ويوم مكانه يعني أيام مكانه إن كان قد أفطر في أكثر من يوم. هذا بالنسبة للقول الأحناف، القول اللي هو المخالف للمذهب. القول الثاني هو قول داود. طبعا الأئمة الثلاثة اتفقوا، سواء الأحناف الأئمة الثلاثة اتفقوا على كلمة واحدة ألا وهي استحباب التتابع. أما داود الظاهري والحسن وغير الحسن قالوا بوجوب التتابع، قالوا بوجوب التتابع، قالوا بوجوب التتابع. هنا إيش الدليل اللي ممكن يستدلون به؟ ايه يعني ايه بقى؟ فين هات الدليل بقى؟ الله يكرمك على هذه القاعده، انت سمعتها منا كثيرا، فنحن ونحتاج نحن عشان ما نبوش ابواق نحتاج الى الدليل. اتفضل. بتحيل على مين؟ بتحيل عليه؟ مش قابلين الحاله، عايزين منك انت. طيب احنا ممكن بعد الدرس نقولها لك. هو عامة اما الظاهرية فقالوا كما قلنا بالوجوب، قالوا بوجوب التتابع في حديث هل يسرده ولا يقطعه، وهذا حديث كما قلنا لا يصح. وايضا بالقاعدة القضاء يحكي الاداء، فان كان الاداء الوجوب فيه على التتابع فالقضاء ايضا يجب فيه على التتابع، لا سيما ان النظر يعرض ذلك بسرعة براءة الذمة الذي سنبينه انه دليل للشافعي. والحق ان القول الاول القول الصحيح واستحباب التتابع دون وجوب التتابع، وايضا يفارق استحباب التتابع الاباحه لان فيه عظيم الاجر. المستحب ان يتابع الصيام القضاء لامرين اثنين من النظر، الامر الاول سرعه براءه الذمه، لانه ممكن ولا لا يضمن موته متى يكون الموت، فسرعه براءه الذمه حتى اذا وقع امام ربه جل في علاه فقد قضى ما عليه من الدين. ارايت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سماه دينا عندما جاءت المرأة وقالت النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي نظرت أن تصوم يوما، أو أمي نظرت بالصيام شهرا فلم تصم، ماتت فلم تصم، فأقضي عنها. فقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية تقضيه؟ فقالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ دينا، سماه دينا. فسرعة براءة الذمة تدل على الاستحباب. والأمر الثاني هو فعلوا خير لعلكم ترحمون، وايضا كما قلنا لان هذا يساعد المرء على الاتيان بالعباده، لانه لو سرد الصوم لا يجد مشقه، اما لو قطعه فقد يجد المشقه، وهذا الواقع يصدق. اما الوجوب كما قلنا لا دليل على الوجوب وليس بصحيح، وليس للمرء ان يلزم احدا في امر قد وسعه الله جل وعلا فيضيق عليه، لان التيسير من شيم هذه الشريعه الغراء. هذا بالنسبه للمساله الاولى المتعلقه بالقضاء. المساله الثانيه المهمه المتعلقه بالقضاء الا وهي مساله القضاء على الميت، مات وعليه صيام. زيد صام وبعدما صام جاء في نصف الشهر فمرض، ابتلاه الله بالمرض فافطر فما استطاع الصوم، ف ثم في هذا المرض بعد رمضان مات في نفس مرضه، مات في نفس مرضه، يعني ما استطاع القضاء، او قل بل شفاه الله جل في علاه وافتح الله له في العمر قبل ان يأتي رمضان الاخر، وقبل ان يأتي رمضان الاخر بشهر مات، او قل جاء رمضان الاخر فادركه فصام، وبعدما ادرك هذا رمضان صامه عليه القضاء من رمضان القديم فمات، فماذا عليه؟ يبقى اذا مات في مرضه، هذه السورة الاولى. في السورة الثانية مات لا في مرضه، وكان عنده ساعة للقضاء ولم يقضي، لكن هو ليس بآثم. ليش؟ لأنه الواجب موسع، أو آثمة لأن أدركه رمضان الآخر. فالغرض المقصود هذه السور بالنسبة للكلام على القضاء على الميت. المذهب من مات في مرضه فلا شيء عليه باتفاق، هذا من مات في مرضه فلا شيء عليه باتفاق، إلا ما قال طاووس أنه لابد أن يطعم عنه، لأنه لم يصم حقا، فإن لم يصم حقا فهو مدين لله جل في علاه، فسد الدين يأتي بالإطعام، لا سيما أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات عليه صيام فليطعم عنه وليه. فقال طاووس يطعم عنه. يبقى إذا زيد صام فأفطر لعذر من مرض فاستدام المرض فمات في مرضه، يعني ما شفيه، فقال طاووس عليه الإطعام. والأئمة الأربعة باتفاق، بل ابن المنذر ينقل الإجماع على أنه لا شيء عليه، والصحيح الراجح أنه لا شيء عليه، لأن الله تعالى قال واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال هذا من استطاع الرجل مرض. والقاعدة عند العلماء لا واجب مع عذر، لا واجب مع عذر، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه لا شيء عليه، وهذا الراجح الصحيح. هذه في السورة الأولى. أما السورة الثانية وهي أنه كان له متسع من الوقت للقضاء فلم يقضي، قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على صيام طبعا عنه وليه، وأيضا ورد عن ابن عمر أنه قال من مات وعليه صيام أطعم عنه وليه، يبقى صام عنه وليه أطعم عنه وليه. هنا لذلك اختلاف الأدلة، قال الشافعي ففي المذهب قولان، القول الأول وهو علق هذا القول على صحة الحديث، وهذه من النوادر، فإن القديم يقدم على الجديد، القول القديم، ولذلك البيهقي قدم في معرفة سنن الآثار قال وقد ثبت الحديث فصار مذهبا، قال فقد ثبت الحديث فصار مذهبا، هو القول الأول، قال من مات عليه الصيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. واستدل على ذلك بحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه الصيام صام عنه وليه، صام عنه وليه، وهذه واضحة جدا في الصيام عنه وجوبا. ولذلك علماؤنا قالوا يتفرع على ذلك بأن الولي يصوم، هل عليه وجوبا أم لا؟ الظاهر قالوا بوجوب الصيام عليه، والصحيح أنه ليس بواجب بل هو مستحب، فلو صام أجنبي بوكالة الولي صح ذلك، يعني لو جاء الولي وقال لأخي ما استطيع أن أصوم وأبي مات عليه صيام، قال أنت أخي في الله وأحب لك الخير وحتى تطمئن على أبيك أصوم عنه، صح ذلك، لأن الأصل عدم النيابة، وقد جاءت النيابة مرخص فيها وتوسع فيها لأنه قال طمع عنه وليه، ولذلك فرعوها، هذا من باب التأصيل، باب التفريع على التأصيل، قالوا ولو استأجر، لو استأجر أجنبيا للصوم صح ذلك. لكن إيش الوجهة؟ مع أن القياس كله يرفض هذا، إيش الوجهة الفقهية؟ شوف شوف، أنا أريد بس أفهم إيش الباب في الضبط اللي أنت متقنه في العلم، مش هسألك غير فيه. ده اسمه التأثير بالهروب، صح كده؟ طب خلاص، يبقى مش ولا سؤال ثاني، انت كتمتني انا اسكت تحت. الغرض المقصود هم يفرعون، وهذا صراحة في القياس، في القياس مقلوب، في القياس مرفوض، لان الاصل عدم النيابة. طيب، وان كان الاصل عدم النيابة فكيف نقول بصحة الاجرة في امر الاصل فيه عدم النيابة؟ لكن هم كأنهم قالوا مرخص فيه، والقياس على رخصة صح، على ما خالفوا في تأصيلاتهم ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقاد. هذه بقى التطبيقات العملية عند العلماء كما تقول في دائرة الفقه عندما ينقضح الذهن، لأنهم وسعوا الدائرة، قالوا الأجنبي يصوم، مع أن السلام قال إيش؟ صام عنه ولي، صام عنه ولي تضيق للدائرة، لأن في الدائرة أن الصوم عبادة مالية، وإذا كان الصوم عبادة مالية يصح إزاي؟ متيقظين الحمد لله، الصوم عبادة بدنية، والأصل في العبادات البدنية إيش؟ عدم الإنابة، صحيح ولا لا؟ ما رأينا أحدا استأجر أحدا أن يصلي عنه، صحيح؟ إذا الأصل عدم الإنابة في العبادة البدنية، فلما جاء السلام وقال صام عنه وليه ضيق المسألة، يبقى إذا خرج عن إيش؟ عن القياس، وضيقها بمن؟ بالولي. إيش اللي دخل الأجنبي الآن؟ إيش اللي دخل الأجنبي؟ مش حد فاهم؟ إيش اللي دخل الأجنبي؟ إيش الدليل؟ تفضل. ما هو أسكت بقى، إيش اللي دخل الأجنبي في هذا الباب؟ فيبقى إذا المسألة مسألة تفريع على تأصيل معين، هم قالوا طالما رخص بذلك على أنها سعة من أجل نفع الميت فكلما جاء المرء الأمر بمقاصد الشريعة في نفع الميت أتينا به. فقالوا بعيدا لو وكل أجنبيا صح ذلك، بل لو استأجر أجنبيا صح ذلك. الحالة الثالثة جاء الأجنبي فصام عن الميت دون أن يستأذن الولي، رأيت هنا الآن لأنهم قالوا الوكيل ينزل منزلة الأصيل في هذا الباب، يعني قالوا حتى لو وسعنا لا نوسع إلا بالتفريع الأصيل بالرب أن الوكيل ينزل منزلة الأصيل. قالوا والأجنبي لو صام دون استئذان الولي لم يصح الصوم، كان له نفلا، كان لمن؟ كان يقع للأجنبي نفلا، كان يقع للأجنبي نفلا. يبقى إذن هذا القول الأول بأنه من مات عليه الصيام صام عنه وليه. القول الجديد هو المعتمد في المذهب، قالوا بأنه لا صيام عليه بحال، لأن هذا معضد للأصل، معضد للأصل بأن الأصل عدم النيابة في العبادات البدنية. قالوا ويطعم عنه عن كل مسكين، وهذا موافق للأصل عنده. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في السنن، حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات عليه الصيام أطعم عنه وليه عن كل يوم مدة لمسكين أو أطعم مسكين أو كما قال الإنسان. يبقى إذن قال يطعم عنه في عن كل يوم مدة للمساكين، الغرض المقصود قال يطعم عنه. قالوا يبقى إذن وهذا مثبت للأصل، هذا موافق للأصل، فقالوا هذا هو المعتمد. وهذا صراحة حتى لو قلنا بأن الإسناد صحيح هل يجابه، لو قلنا بالتعارض هل يجابه حديث ابن عمر حديث عائشة؟ حديث عائشة أعلى درجات الصحة ومتفق عليه بين البخاري وإيه ومسلم، وأما حديث ابن عمر وحديث السنن وباتفاق المحدثين المحققين ليس لكم في هذا الباب، قالوا أعلى درجات الصحة هو إيه ما اتفق عليه البخاري ومسلم. فإذا البخاري ومسلم متفق عليه، فده لو قلنا بإيش بالتعارض. وعندنا مرجحات أخرى، المرجحات الأخرى بأن حديث عائشة ناقل عن الأصل وحديث ابن عمر مثبت، والناقل يقدم على المثبت، الناقل يقدم على المثبت. والصحيح الراجح الذي ندين الله به خلافا للمعتمد أن من مات عليه الصيام صام عنه وليه، إن كان مفرطا من مات عليه الصيام صام عنه وليه، وهذا الذي قاله علماؤنا. قالوا إن مات عليه الصيام صام عنه وليه، وبعضهم فرق بقى جمع بكل هذا من بعض السلف، قال إن مات مفرطا صام عنه وليه، وإن مات وغير مفرط أطعم عنه وليه حتى يبرئ تحت. والحق أن هذا تكلف، لا مات غير مفرط فهو معذور عند ربي ولا واجب عوض، قد أتى ما اتقى الله ما استطاع فلا عتب عليه بحال من الأحوال. نذر صوم الدهري. هذه المسألة الأخيرة سنتكلم عنها، وهي إذا نظر المرء أن يصوم الدهر، إيش علاقتها بعلاقة القضاء؟ هو علاقتها أنه لو نظر أن يصوم الدهر يبقى حيصادفه فريضة الصوم في رمضان، ويصادفه أيضا المرأة الحائض التي أفطرت من أجل حيض القضاء لنفسها في أيام الناس. يعني زيد أو هند قامت فقالت نظرت لله عمري بأثري أصوم. قلنا النظر أقول العلماء في النظر لا استغفر الله لا استأنس خلاص انت الحمد لله خلعت نفسك من ايمن اقسام الناس، هذه متفرعه من قولها عندما قالت اني نذرت لك ما في بطني محرر. شوف انا دايما اسال الاخوه والصغير هو اللي بيرفع ايده على طول. انت يا ابني انت تهيج مشاعرنا، خلينا نتنافس معك وفي ذلك فلنتنافس المتنافسون. لو استطعت أن أحمل نعلك فوق رأسي فعل، والله الذي لا إله إلا هو. الرب أن يثبتك وأن يرعاك نصر لهذا الدين. أمين يا رب العالمين. طب أقوال أهل العلم في الناس، دافع عن صاحبك وغني جدتك وكن معه نصحا أمين، وقل له ما فاتك ما تستطيع أن تستدركه، فحاول قل إن كان أنا تضيع هذا الخير من أجل الدعوة والسرور الذي أنت فيه، قل له ذلك، لا تباطأ عن خير فيه له فيه خير. أنت إيه؟ أنت كسرت القواعد كلها اللي عندكم يا شيخ، أو في هناك من نرى منه. أنا في أخ في الجامعة الإسلامية في 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 رأس القيمة، كانت أيام انشراح القلب عند الطلب، أخ أنا أذكر اسمه للآن اسمه كمال. الأخ هذا كان في الجامعة الإسلامية سوداني، وكان يعني روعة ولد في في حتى في النشاطات في كل شيء، كان رجلا حقا مقداما وله همة عالية راقية. يبقى المسألة ما يصحش أنا أقول إن الكل عندهم تقاعد، صح؟ في كده وفي كده. طيب دافع عنه حكم النزل على أقوال العلم يدور بين الكراهة وبين التحريم. ومن من قال بالإباحة وإن كان المسألة تدور بين الكراهة وبالتحريم. وجهة الكراهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. ممتاز ممتاز هذا الصارف. وأما الحرمة عند ابن تيمية وسيلة إلى محرم والوسائل لا أحكام المقاصد. قال الله جل في علاه ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضل لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما أتاهم من فضل بخلوا به فالله تعالى قصف عقبهم نفاقا في قلوبهم. نعم. إذن النذر الأصل نذر أن يصوم. قلنا الأصل في نذرك هذا أنك على الكراهة أو على التحريم أن تقع في الكراهة أو التحريم. بل ممكن تقع في التحريم أنك إذا نذرت دهرك أن تصوم فقد وقعت في الأيام أو النذر وقع في الأيام التي حرم فيها أن السلام الصيام كأيام التشريق كأيام العيدين فهذه محرمة. ولذلك عندنا في المذهب أنه لا ينعقد النذر عصى ولا ينعقد النذر خلافا لمن يقول الفقهاء آسف غلطان خلافا للأحناف الذين قالوا ينعقد وصح أنه لا ينعقد. ونسلم قال لا نذر ابن آدم فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله جل في علاه وما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم يكون معصية فلا يصح للعبد أن يصوم لله أمام الله جل في علاه الصوم في يوم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم أو حرم الصوم فيه. فإن نذر الدهر قلنا النذر الذي يقع صحيحا نذر الدهر دون أيام التحريم لكن هذا النذر سيمر على شهر الصوم هو شهر رمضان فنقول هل عليه شيء في هذا النذر كفارة أو شيء من ذلك لأنه حقا لما يصوم رمضان لن يصوم عن إيش عن النذر سيصوم عن رمضان لأن رمضان لا يقبل التشريك الواجب لا يقبل التشريك بحال من الأحوال لابد أن تكون عن نية واحدة نية الفرض. هل عليه شيء صحيح أنه لا شيء عليه؟ إيش الوجهة الفقهية بها؟ إذا جاء رمضان كان الصوم عن رمضان لا عن النذر ولا شيء عليه إيش الوجهة الفقهية عندهم كيف ما يقع على النذر؟ لا ده عند بعضهم هذا لا يصح ركن يعني يا عندك ممتاز اذا النذر لا يقع في هذا الشهر كالعيد بالضبط لانه يحرم ان يشارك رمضان ان يشارك في النية مع رمضان غير رمضان فاذا هذا ليس محلا للنذر شهر رمضان ليس محلا لايش للنذر فذلك لا شيء عليه نعم هذا لا شيء عليه هذا صحيح بالنسبه لمسائل النذر فاذا نذر في ذلك ووقع النذر في ايام القضاء فلا شيء عليه ايضا انه من باب الواجبات لان الواجب لا يشترك مع في نيته معه شيء او لا يشارك معه في نيته شيء يبقى لنا الكلام على ايام الصيام المستحبه حتى لو اصابنا مفيش مشاكل الايام المستحبه اللي احنا يعني الاسبوع الماضي قصرنا جدا من اجل العقيقه نقول الايام المستحبه للصيام سردا حتى لا ندخل في الخلفيات الايام التي استحب الشرع فيها الصيام الصوم اصاره من افضل الطاعات لا سيما ان بعض العلماء قدم الصوم على الصلاه بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى واما الصوم فانه لي وانا اجزي به فقال الصوم افضل من الصوم ولا سيما ان في مسند احمد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لا مثل له يعني لا عدل له فالصيام من افضل الطاعات لا سيما وان احمد قال الصوم اخلاص في نفسك وانت مطلوب منك بكل عباده ان تخلص فالاخلاص في الصوم قال الصوم اخلاص بنفسك لان ممكن انسان يخلو نفسه فياكل ويشرب فقال الصوم اخلاص في نفسك فالصوم من افضل الطاعات لذلك صادق العباده لله جل وعلا يتبع الفرائض بايش بالنوافل كما صام رمضان يتبع ذلك بالصيام النوافل وهذا ايضا من عمل قول الله جل وعلا فمن تطوع خيرا فهو قالوا لا ومن باب افعلوا الخير لعلكم ترحمون وقول الله تعالى وسارعوا وسابقوا هذه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فهذه من التنافس في على الخيرات بالصوم النافله للقرب من رب الارض والسماوات اول هذه الايام العظيمه التي نتكلم عنها ما دمنا نتكلم عن صيام رمضان فان يتبع صيام رمضان بصيام الست من شوال لان السلام كان في الحديث الصحيح قال الانسان من صام حديث سعيد قال من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر كله، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. وفي رواية عن ثوبان تفسر هذا الحديث قال فصوم رمضان بعشرة أشهر، وصوم الست من شوال بإيش؟ شهرين، لأن اليوم بعشر حسنة بعشرة أمثالها. قال بإذن كأنما صام الدهر كله، يعني صام العام كله، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. فصيام الست من المستحبات، وهذا في المذهب. واتفق الأئمة الثلاثة مع الشافعي وأحمد وأبو حنيفة على الصيام، وخالف بذلك مالك وقال لا يصام حتى لا يحسب أنه من الفرض، وهذا خطأ مبين. بل من أهل المدينة من أمر بصيام الست من شوال، ومن أهل المدينة من كان يصوم الست من شوال. تبقى مسألة تتعلق بها، ما هي مسألة فقهية أيضا حتى لو كانت سردا، هي مسألة فقهية، وهي صيام المرء النافلة ست من شوال وكان عليه القضاء، هل يبدأ بالقضاء أم يبدأ بالست من شوال؟ أولا هذه المسألة متفرعة عن تأصيل عام عند الفقهاء، وهي هل يبدأ بالنافلة قبل الفريضة أم يبدأ بالفريضة قبل النافلة؟ وجه الشافعية يقولون تقتل النافلة إن لم يأتي بالفريضة، ووجه عند الحنابلة أيضا، والنافلة المطلقة يعني لا يصح له أن يصوم صوما نفلا حتى يأتي بالفرض، لا يصح له أن يصوم صوما نفلا حتى يأتي بالفرض، لأن الفرض هو الواجب عليه. لذلك ولهم أدلة لا تصح في هذا الباب، وهذا كلام صراحة فيه غلو، هذا كلام فيه غلو، بل الصحيح له أن يصوم صوما نفلا قبل أن يأتي بالفرض في القضاء، لأن القضاء هنا كما قلنا وسع الله على العباد بأنه واجب إيش؟ بأنه واجب موسع لا مضير. لكن هو الكلام إذا قلنا هذا على النفل المطلق. بالنسبة للست قالوا وبالنسبة للست أيضا لا يحظى بفضيلة الست من شوال كأنما صام الدهر حتى يصوم الفرض إيش؟ قبله. فالحائض التي أفطرت لعذر وأرادت أن تستفيد الست من شوال تصوم الفرض عليها أولا قبل أن يضيع، قبل أن يذهب شوال عليها ثم تصوم الست من شوال. وهذا عندنا في المذهب وهو الراجع الصحيح الذي ندين الله به، لا سيما أنه ظاهر الحديث. قال من صام رمضان، الإطلاقنا يفيد الجمع يعني كل رمضان، يعني أتى على كل رمضان، من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال أو بست من شوال، يبقى لابد أن يكون أتى بكل رمضان ويتبعه بست من شوال. هذا ما قاله علماؤنا، واعترض علينا المعترضون كالحنابلة وغير الحنابلة الذين وافقوهم بأنه يجوز صيام الست أولا ثم صيام رمضان، لأنه في حقيقة الأمر قد صام رمضان قبل أن يأتي رمضان، قد صام رمضان وهو قد صام الست، وإن كان سابقا يكون قد وقع في حيز الحديث أنه صام رمضان وصام أيضا ستا من شوال، فله النتيجة كأنما صام الدهر كله. هذا الذي قاله الحنابلة. والدليل عندهم لا دليل عندهم فقط حسن الظن. قالوا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تصوم قضاء رمضان في شعبان، ولا يمكن أن نظن بالصديقة بنت الصديق التي تتنافس في الخيرات وتسارع إليها أن تترك الست من إيش؟ من شوال. فكأنما صامت الست من شوال ثم بعد ذلك أخرت القضاء لإيش؟ لشعبان، من باب حسن الظن. قلنا حسن الظن جميل جدا لكن ليس دليلا، وحسن الظن وإن كان دليلا عندكم لا يجابه الدليل الصريح الذي قال فيه نسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من إيش؟ من شوال. ثم نرد عليكم بنفس الدليل، نقلب عليكم رأس المجن، ما من أحد يبعد أو يحيد أو ينحاز عن ضوء الشرع إلا وطلب ضعف في استدلاله، والدليل الذي يستدل به دليل عليه. بل الدليل الذي استدلوا به هو عليهم، نحن نقول ونحن أحسن الناس ظن بعائشة منكم، وحسن الظن بعائشة يقول أنها لم تصم الست من شوال. قالوا كيف؟ قلنا لأنها قالت وعللت في البخاري أنها كانت تؤخر القضاء من أجل إيه؟ ما مكان الرسول صلى الله عليه وسلم منه حاجة يطلبها النفس، ولو كانت على تنور لابد أن تجيب زوجها، فقالت لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منه، يبقى إذا تؤخر الفرض لمكان النبي وتعجل بنفلة وتترك مكان النبي صلى الله عليه وسلم، لا والله أتيتم بالحجة على أنفسكم. بل نقول لما تركت الفرض وأخرته لمكان النبي فلا أن تترك النفلة لمكان النبي من باب إيش؟ من باب أول، هي لا تصوم، ولذلك هي عندها الأعظم أجرا، هي عندها الأعظم أجرا، هو إيه؟ طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأعظم أجرا. لذلك نقول يبقى الحديث على ظاهره، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر كله. أيضا من الأيام التي يستحب الصيام فيها صيام يوم وإفطار يوم، صيام يوم وإفطار يوم، وهذه الأيام صيام يوم وإفطار يوم هذا أفضل الصيام على الإطلاق. لأن نسلم لما جاء عمرو بن العاص يشتكي من ابنه، وجاءت امرأة عبد الله بن عمرو بن العاص تشتكي منه قالت يعني لا يقرب طعامنا ولا يقرب فراشنا نائم صائم. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم قال إني قد حدثت أنك تصوم. فقال له يا رسول الله فقال صوم يا صوم ثلاثة أيام من الشهر. فقال بي قوة. قال صوم يوم الاثنين ويوم الخميس. قال بي قوة. قال صوم يوما وأفطر يوما. قال بي قوة. قال لا أفضل من ذلك. ما في الصيام أفضل من هذا الصيام. وقال أفضل الصيام في صحيح مسلم قال أفضل الصيام صيام أخي داود. كان يصوم يفطر كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إلا عند اللقاء لا يفر يتقوى. قال وهذا أفضل الصيام حتى تتنوع لأنك لو سلكت الصوم أخذت عليه ما كانش صارت مشقة مشقة يسيرة. وإن سلكت الفطر تعبت من الصيام لكن يتنوع الأمر عندك تصوم يوما وتفطر يوما. إذا أفضل الصيام على الإطلاق هو صوم يوم أن تصوم يوما وأن تفطر يوما. أيضا من الأيام المستحب فيها الصيام هي أن تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. يوم الاثنين ويوم الخميس هذا ترتيب تنازلي. يوم الاثنين ويوم الخميس أن نسلم كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم حديث أسامة أن نسلم سئل كما في الصحيح عن كثرة صيام يوم الاثنين والخميس أن رأك تصوم الاثنين والخميس فقال نسلم هذان يومان يعرض فيهما الأعمال فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. يعرض عند الله في أول العمل وأنا صائم. هذه علة أولى في استحباب صيام يوم الاثنين يعرض العمل وترفع الصحائف فيحب أن يرفع ترفع صحيفته وهو صائم. وأيضا قال في الاثنين ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه فكان يصوم ذلك شكرا لله جل وعلا على أن الله من عليه بالبعثة ومن عليه بالرسالة في مثل هذا اليوم فكان يصوم هذا اليوم. يبقى إذن هذه أيضا صيام يوم الاثنين ويوم الخميس. وصيام السرر من الشهر ثلاث أيام إما أول الشهر أو آخر الشهر أو أواسط الشهر يجوز في ذلك لأن صيام اليوم بعشرة يبقى إذن كأنه صام الشهر كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم صمت من سرر الشهر صمت من سرر الشهر. وفي رواية قال إن أردت أن تصوم ثلاثة أيام من الشهر يبقى إذن استحث في الحديث الأول استنهض الهمة صمت من سرر الشهر ثلاثة أيام من الشهر. وكان يعني على ما ورد من 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 أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أول يوم الاثنين وبعد ذلك الاثنين الذي بعده وبعد ذلك الخميس آخر خميس في الشهر. وكان أيضا يصوم أيام التشريق أيام الأيام البيض من أيام الشهر. قال صمت من سرر الشهر ثم بحجت أبي درداء أو أبي ذر قال حجت أبي هريرة أولا أوصاني خليلي بثلاث وقال أوصاني بالصيام ثلاثة أيام من الشهر مطلقا. أما في حديث أبي ذر فقال إذا أردت أن تصوم ثلاثة أيام من الشهر فصوم الثالث عشرة والرابع عشرة والخامس عشرة. قال فصوم الثالث عشرة والرابع عشرة والخامس عشرة هذه أيام البيض وهذه من أفضل الطاعات أن تصوم هذه الأيام التي قال في أنسانهم صوم يا أيام الغر أو يوم الغر اللي هي الأيام البيض. وهذه فيها ما فيها من الفوائد الطبية ليس هذا مجال التفصيل فيها. هذه أيضا من الأيام المستحبة في الصيام. من المستحب ايضا الايام التي يستحب للمرء ان يصوم فيها صوم يوم عرفه صوم يوم عرفه صوم يوم عرفه عندنا في المذهب يستحب صيامه ويتاكد لغير الحاج يستحب صيامه ويتاكد لغير الحاج لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قال في الصحيحين احتسب على الله في صيام يوم عرفه انه يكفر السنه الماضيه والسنه المقبله يكفر السنه الماضيه والسنه المقبله. وايضا قال هذا بالنسبه لصيام يوم عرفه وقلنا لغير الحاج لأنه قد ورد النهي عن السلام في صيام يوم عرفة نهى عن السلام عن صيام يوم عرفة. وقد اتفق الأئمة مع الإمام الشافعي في عدم استحباب صيام يوم عرفة لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختارت الأمر على الناس بعثت ميمونة رضي الله عنها بكوب من اللبن للنبي صلى الله عليه وسلم ليشرب هذا اللبن حتى يؤكد الناس أنه ليس بصائم أو يرد اللبن فيعلم الناس أنه إيش أنه على الصوم. فأخذ الكوب من اللبن فشرب النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس أجمعين ليعلموا أنه لم يكن صائما لا سيما أن هذا اليوم قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء فيه وهذا اليوم يوم مرصود للدعاء فالذي يصوم يضعف عن الصيام. لكن عائشة وابن عمر وأيضا غير هؤلاء قالوا بسنية استحباب أو باستحباب صيام يوم عرفة للحاج إن كان يستطيع ذلك إن قوي على ذلك. وهذا مذهب الأحناف وهذا ضعف في القول هذا قول ضعيف لا سيما من فعل النبي ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا بأن اليوم الله تعالى أعاض غير الحاج بالدعاء وقد منح الحاج هذا اليوم العظيم بالدعاء وأيضا أن يباهي بهم الملائكة. إذن صيام يوم عرفة صيام يوم عاشوراء أيضا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لئن بقيت لأصومن التاسع والعاشر لئن بقيت لأصومن التاسع والعاشر مخالفة لأهل إيه؟ لأهل الكتاب، مخالفة لأهل الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل فرضية صيام شهر رمضان أمر بالصيام إيش؟ عشراء، حتى أنه بعث المنادي ينادي من كان قد أكل فليمكن بقية اليوم، ومن كان صائما فليتم صومه على يوم عشراء. واختلف الفقهاء هل يوم عشراء كان قبل صوم رمضان على الفرض أم على السنة؟ لسنا بصدد التفصيل في هذا الباب، لكن هو من المستحبات أن يصوم يوم عشراء يكفر السنة الماضية. وأما بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والمقبلة بالنسبة لعرفة، فالعلماء وجهوا توجيهات، أما السنة الماضية فمعلوم، أما السنة المقبلة يكون هذا إما في الأجر وإما في المعاصي التي سيقع فيها، لأن كل من آدم إيش؟ خطاء، وخير الخطائين التوابون ما عنده رصيد، وإن كان رجل لم يعصي كان من المقربين من السابقين الأولين، قلنا رفعة في الدرجات، رفعة في الدرجات. من أيام المستحبة أيضا أيام العشر، العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي أفضل أيام الأيام عند الله جل في علاه، الأيام العشر، لأن الله قد حلف بها، والفجر والأيام العشر. قد ورد السنة النسائية سنة صحيح عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر، وتقصد صام العشر اللي هي إيه؟ التسعة، لأن يوم العيد محرم فلا يجوز بحال صيام. قالت كان يصوم العشر، تقصد بذلك ايش؟ التغليب، يعني يصوم التسع، فقالت كان يصوم العشر وثلاث ايام من كل شهر ويصلي ركعتي الغداء. هذه امور ثلاثة كان يستدي من السلام عليه، ركعة الفجر وصيام ثلاث ايام من كل شهر والعشر من ذي الحجة. هذه من ايام ايضا التي يستحب الصيام فيها. منها ايضا صوم شعبان، كل شعبان، لأن وطبعا تتعلق بها اذا انتصف شعبان فلا ندخل فيها لانها تاتي في الاخر ان شاء الله. صوم شعبان، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان من فعله، قالت عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، تقصد ايضا التغليب. وام سلمه في الحديث الصحيح قالت ما اتم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا غير رمضان الا شعبان، صامه كله، وتقصد صامه ايه؟ اغلبه، لانه قال لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. فصيام شعبان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني هذا شهر بين رجب مضر ورمضان يغفر عنه كثير من ايش؟ من الناس، فيه طرف على الاعمال، وايضا فيه ليله عند الله تعالى يباهي بهم، يغفر لكل احد الا المشاحن ومشرك. فلذلك استحب صيام هذا الشهر شهر شعبان لفعل السلام ولقول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مساله تتعلق بشعبان، بان السلام قال اذا انتصف شعبان فلا تصومه، نهى عن الصيام بعد انتصاف شعبان، وفي روايه قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. كيمياء يا حبيبي، كل ده مش هتجد في الكتاب هذا، وانا انصحك تجلس شهرا في الكتاب وترجع هنلاقيك سالب خمسه مش صفر. صفر لا، مش انت تعلم ان الصحفي ما انت هي مشكلتك؟ همزه مكسوره اخرها ته مربوطه. اتفضل. وانت تعرف طبعا ما اقصده، ما تعرفش همزه مكسوره اخرها ته مربوطه؟ لا ده انت ابو كده، لا انت ام الباب. طب هات بس اتفضل سؤال. شوف كيف تجمع بين القولين، حديثان الآن يتعارضان ظاهرهما التعارض، إذا انتصف شعبان فلا تصوم، لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. طبعا أحمد خرجك من المسألة وقال إذا انتصف شعبان لا تصوم، هذا حديث إيش؟ منكر. والحديث انفرد به على ابن عبد الرحمن، ابن الرحمن وثق ليس بضعيف لهذه الدرجة عشان نقول منكر الحديث، لكن هو قال النكارة هنا للمخالفة لحديث لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. نكفيك هذا. الشافعية هم أسعد الناس بذلك، لأنهم قالوا بصحة الحديث نجمع بين الحديثين. أما أحمد فقال صيام الشهر شعبان يجوز إلا في آخر يومين فقط للعمل بحديث لا تقدمه رمضان. والشافعية أسعد الناس بالأدلة، وداروا مع الحديث حيث
دار،
قالوا من لم يصم أول شعبان فإذا صام شعبان فلا يجوز له أن يصوم. طيب لكن هل يجوز للتحريم؟ قالوا لا، للكراهة، وقبل رمضان بيومين يحرم. يبقى قالوا الحديث هذا الثاني وافق الحديث الاول لكن صرفه من التحريم الى الكراهه، لان الاول قال فلا تصوم والثاني قال لا تصوم، لكن هنا قال لا تقدم رمضان وهنا قال لا تصوم بعد الانتصار. قال يبقى اذا الثاني صرف الاول على الكراهه على التحريم، صرفه من بابها من التحريم الى الكراهه، وبقيت الاخيره على ايه؟ على بابها، وهي الاستحباب. يستحب ان هو يلحم شعبان ممتازين، وهي على بابها على التحريم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. هذا من الايام المستحبه هو صوم شهر شعبان. من ذلك ايضا ذكروني من شهر رمضان، شهر رمضان مستحب، شهر الله المحرم. نعم شهر الله المحرم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، وقال افضل الصيام في صحيح مسلم، قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. افضل الصيام بعد رمضان ان شاء الله. وطبعا لما لان فيه يوم ايش؟ يوم عاشوراء. يوم عاشوراء ادي بالنسبه للايام المستحبه. يبقى لنا المسرح الاخر وهو الكلام على الايام المحرمه لان فيها خلافات عظيمه جدا، لا سيما الكلام على يوم السبت، ونفكر في قول ان شاء الله حديثيا وفقهيا الاسبوع القادم. ولا احد يراجعني، اللي عايز ينام ينام، اللي عايز يمشي يمشي، ابقوا 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 هذا الدولاب معنا، وساعطي الدرس الثاني، ساعطي الدرس الثاني. انا اريد احتراف ما اريد هواه، وهذه المساله يبقى فيها من يبقى. وحتى بذلك ساكون هينا لينا معكم رفيقا ساتكلم عن المساله.